بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في علم أصول الفقه، أصول الأحكام وأدلتها، في هذا الكتاب المختصر قواعد الأصول ومعاقد الفصول. درسنا اليوم فيما سماه المصنف رحمه الله تعالى الأصل الرابع من أصول الأحكام. قد ذكر أن أصول الأحكام يعني أدلتها التي تؤخذ منها أربعة: الأول الكتاب القرآن العظيم، وهو أصل الأصول الذي ترجع إليه جميع أصول الأحكام، والثاني السنة المطهرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالث الإجماع، وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر ديني. والإجماع لا بد له من مستند، فهو يرجع إلى الكتاب والسنة. والرابع كما ذكر الشيخ استصحاب أو الاستصحاب، استصحاب النفي الأصلي أو الاستصحاب، سيأتي تفصيله. الشيخ رحمه الله تعالى كما سنرى تبع ابن قدامة في روضة الناظر في الروضة، وابن قدامة رحمه الله تعالى تبع الغزالي في المستصفى، وجعلوا الأصل الرابع النفي الأصلي أو العقل، النفي الأصلي المبني على الأصل على العقل، في حين أن جمهور الفقهاء والأصوليين جعلوا أو عدوا الأصل الرابع من أصول الأدلة من أصول الأحكام القياس، القياس المبني على نص المعلوم أو المعروف من كتاب أو سنة، إذا وجدت علة جامعة بين الحكم المنصوص عليه وبين المسألة المنصوص عليها والواقع التي يراد حكمها. وسنرى لماذا، أو سنقول مثل ما قال أهل العلم، لماذا جعل الشيخ المصنف هذا الأصل الرابع. قال رحمه الله تعالى: وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي، دليل العقل في النفي الأصلي. ذكر المصنف هذا الاستصحاب وعده من الأصول الأربعة، وفي البحث كما قلنا في الاستصحاب بحث. فقوله بعد أن قال وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي، قال فهو أن الذمة، يعني ذمة المكلف، بمعنى تعلق الحكم بما بالمكلف شرعا. قال أن الذمة قبل الشرع، يعني قبل ورود النص الشرعي من الكتاب والسنة، بريئة من التكاليف. الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف، هذا هو رأي أهل السنة والجماعة، وهو أن التكاليف الشرعية بمعنى وجوب الواجبات وتحريم المحرمات وكراهة المكروهات واستحباب المستحبات، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات أو في غيرها، لا يكون حكم شرعي إلا بوحي، بنص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دليل يستند إليهما من إجماع أو قياس، بمعنى أو ما يقرره أهل العلم من أنه لا حكم للعقل، العقل لا يحكم بوجوب ولا حرمة. قد يستحسن العقل شيئا فيقول هذا حسن، وقد يستقبح شيئا فيقول هذا قبيح، يستحسن الصدق النافع ويستقبح الكذب، ويستحسن العدل ويستقبح الظلم، وهكذا، وهذا وارد. لكنه، يعني العقل، لا يرتب على هذا الاستحسان والاستقباح حكما شرعيا فيقول هذا الشيء الحسن واجب أو مستحب وهذا الشيء القبيح محرم. لا، التحريم والتحليل والتكليف بالواجبات إنما هو من الشرع. إذن فالأصل براءة الذمة، يعني لا تكليف إلا بشرع بوحي، وهذا مقرر في الشرع، مقرر ليس بالعقل ولكن بالدليل الشرعي. الله سبحانه وتعالى يقول، ماذا يقول يا إخوان؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا جاء ولهذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب بالشرائع، شريعة بدين الإسلام، أصلاً العقيدة دين الإسلام الذي هو دين الله الذي أرسل به رسوله جميعاً منذ آدم ونوح ومن بعدهم من بعدهما إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام. هذا الدين الذي فيه التكاليف عبادات ومعاملات ونحوها وما يتعلق بها، هو إنما هو مأخوذ من ما جاءت به الرسل من الوحي. العقل كما قلنا ليس له دخل في ترتيب ثواب أو عقاب على ما يدركه من حسن أو قبح. ولهذا يقول الشيخ هنا، يقول الشيخ وهو دليل العقل، جعله الدليل الرابع، دليل العقل في النفي الأصلي، يعني النفي الأصلي العقل مع الشرع يدرك أنه لا تكليف قبل الشرع، يعني لا تكليف. أذكر مثالا مبسطا وسيأتي. الأصل مثلا العبادات، الصلوات الخمس، صيام شهر رمضان الذي سيأتينا بعد أيام، نسأل الله أن يبلغنا إياه وأن يعيننا على صيامه وقيامه والعمل الصالح فيه وأن يتقبله منا. صيام شهر رمضان والصلوات الخمس وحج البيت والزكاة الواجبة، هذه إنما وجبت بالشرع بالنص الشرعي، لم تجب بالعقل. هو كلها لا شك أنها حسنة وأنها خير في الدنيا والآخرة، والعقل يدرك حسنها، ولكن ليس له دخل في إيجاب أو منع. مثلا في المعاملات، تعاملات الناس، الأصل في الإنسان براءة ذمته من الحقوق والواجبات، قاعدة. الأصل في الإنسان المكلف براءة ذمته من الحقوق الواجبة، الحقوق حقوق الآخرين. الأصل أن الإنسان ليس مدينا لأحد، فمن ادعى دينا مالا على أحد من الناس فهذه دعوة تحتاج إلى إيش؟ إلى دليل، إلى إثبات. فإن أثبت المدعي انتقلت الذمة من كونها بريئة إلى كونها مشغولة بهذا الدين، وإن لم يثبت فالأصل براءة الذمة. هذا هو الذي يشير إليه المصنف، طبعا هو أحد أقسام الاستصحاب كما سيأتي. نعم، قول الشيخ فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف، فيستمر يعني هذه البراءة تستمر حتى يرد غيره، يعني يرد ما يجعله ذمته مشغولة، أي يستمر النفي الأصلي حتى يرد غيره، وهو الدليل الشرعي الناقل عن البراءة الأصلية إلى شغل الذمة. قوله ويسمى استصحابا، لماذا سمي؟ هذا من ناحية اللغوية استصحاب، ومن ناحية أيضا الاصطلاح الأصولي الفقهي الشرعي، ما معنى الاستصحاب؟ هو ذكر المعنى العام، لكن ما معنى كلمة استصحاب في اللغة، وما المراد بها في الشرع أو عند الأصوليين والفقهاء؟ قال ويسمى استصحابا. الاستصحاب في اللغة استفعال يعني طلب الصحبة، يعني استسقاء طلب السقيا، ونحو ذلك. وهذا استصحاب يعني طلب الصحبة، يعني جعل الصحبة مستمرة معك مع فلان. أنا استصحبت فلان يعني طلبت صحبته ليستمر معي. الاستصحاب في اللغة طلب الصحبة، استفعال من طلب الصحبة. وهو في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء والأصوليين، ذكر الشيخ إشارة إلى معنى وله عدة تعريفات، لكن له تعريفان. بعضهم عرفه بأنه التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل. الاستصحاب في اصطلاح الأصوليين التمسك بدليل عقلي أو دليل شرعي، دليل عقلي أو دليل شرعي لم يظهر عنه ناقل ينقل عن حكمه ومقتضاه. فاستصحاب العقل كما مثلنا استصحاب البراءة الأصلية، العقل دل على أن الذمة غير مشغولة، بل إن الشرع عموم أدلة الشرع دلت على أنه لا تكليف قبل ورود الوحي والشرع. فاستصحاب هذا دليل عقلي، ويسنده الأدلة العموم عمومات أدلة الشرع، أو دليل شرعي خاص. قال استدامة إثبات التمسك بدليل عقلي أو شرعي أو دليل شرعي لم يظهر عنه ناقل. تمسك بدليل شرعي مثل الشيخ بس سيمثل، مثل تمسك بدليل العموم حتى يقوم دليله على تخصيصه. العموم سبق معنا أنه العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، فإذا ورد في النص الشرعي من الكتاب الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نص عام يستطلب يقتضي حكما، نعم يقتضي حكما شرعيا، مثل أدلة العموم أو ألفاظ العموم كثيرة، نريد نصا شرعيا، فليكن مثلا أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة هذه جملة، فيها جملة فعلية، فيها أمر و يعني فعل وفاعل ومفعول. أقيموا فعل، والواو والجماعة هو الفاعل، أقيموا أنتم، أقيموا الصلاة مفعول، يعني أفعلوا الصلاة أو أقيموها أو أدوها على الوجه المشروع المطلوب أمر. العموم فين؟ هو فيه يعني فيه الصلاة، كلمة الصلاة دخلت عليها أل، فأل هذه إما عهدية وإما يعني للجنس. إذا قلنا عهدية فهي الصلاة المعهودة التي ذكرت في النصوص الشرعية والمراد بها صلوات الخمس المفروضة، وعندئذ لا عموم، وإنما هناك عهد مطلوب إقامة صلوات الخمس. وإذا أريد بها الجنس الصلاة جنس يعني المطلوب هو الصلاة فيكون في عموم. طيب أقيموا الصلاة هل فيه تخصيص؟ ما في تخصيص. إذن بهذا المعنى الذي قاله الاستصحاب استصحب هذا النص في وجوب إقامة الصلاة حتى يقوم دليل على تخصيص بعضها، ولم يقم دليل على استثناء بعض الصلوات فيقال لا هذه يعني لا تصلى أو تسقط. نعم الأعذار شيء، لكن الأعذار بالنسبة للصلاة إنما هو في تخفيفها أو في تأخيرها عن وقتها أو تقديمها عن وقتها في بعض فروضها كالجمع للمسافر والقصر للمسافر. هذا يعني نوع إن صح لنا التعبير هو نوع من هو تخفيف ونقص من كمالها. الصلاة تامة في وقتها هذا هو الأمر المطلوب، وهو أقيم الصلاة يعني أدوها في أوقاتها، أقيم الصلاة يعني أدوها في أوقاتها. طيب جاء نص يعني وأدلة أخرى لعذر، وهي مسألة السفر أو المرض. فالمسافر يجوز له أن يجمع بين بعض الصلوات بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إما تقديما أو تأخيرا. إذن إحدى الصلوات صلاتين أو جعلت في غير وقتها الأصلي، وإن كان مع الجمع هو وقتها، وقت الاثنين واحد. هذا الاستثناء خرج أو أخرج بعض الأحوال من إقامة الصلاة وهو أداءها في وقتها. قبل أن يأتي الدليل على جواز القصر وعلى جواز الجمع يبقى التمسك بأقيموا الصلاة يعني أدوها كاملة في أوقاتها. فالتمسك بهذا الدليل الأصل يسمى عند استصحابا استصحاب. والأول المثال الأول مسألة براءة الذمة من عدم وجوب صلاة كما سيذكر الشيخ. كيف عدم وجوب صلاة؟ الله فرض خمس صلوات ولم يفرض غيرها، فرض يعني الفرض الواجب خمس صلوات. فدعوى أو من أراد أن يقول أن هناك صلاة سادسة يقال له أين الدليل؟ لدينا دليل يقول خمس صلوات مفروضات في اليوم والليلة، طيب وما عداها الذمة بريئة من وجوب شيء آخر. تمسك بهذا يسمى استصحابا كما سيذكر الشيخ. وصوم شهر رمضان يعني فرض صوم شهر آخر الذمة بريئة منه يحتاج إلى دليل، ولا دليل ولا دليل. زين، إذن فبعضهم قال هو التمسك بدليل عقلي مثل البراءة الأصلية، أو شرعي مثل عموم، أو إطلاق دليل مطلق في يعني مثل قوله تعالى في مسألة فتحرير رقبة، في مسألة كفارة الإيش، في كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة القتل ورد فتحرير رقبة، ورد في بعضها مقيد وفي البعض مطلق. المطلق يتمسك به ويقول الواجب تحرير رقبة يعني مملوك عبد ذكر أو أنثى مؤمنة أو كافرة هذه الرقبة، لأن الله قال تحرير رقبة، هذا التمسك بالمطلق حتى يرد ما يخصصه وقد ورد، أو ما يقيده وقد ورد في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. إذن فنقله من الإطلاق إلى التقييد. فالتمسك بالدليل الأول المطلق يسمى استصحابا للدليل المطلق. نعم، قال هذا تعريف التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر للمجتهد الذي يبحث الذي عنده القدرة على معرفة الأدلة، وهذا لم يظهر له ناقل عن ذلك الدليل. وقيل في تعريفه أيضا معنى صيغة أخرى استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، وهو نفس المعنى استدامة ما كان ثابتا مثل أقيم الصلاة، أو نفي ما كان منفيا مثلا نقول عدم صلاة سادسة ونحو ذلك. سمي استصحابا لأن المستدل يتمسك ببقاء الحكم الثابت في الماضي ومصاحبته للحاضر. استصحاب يعني استصحبه معه، استمر معه الحكم. هذا الاستصحاب الذي هو التمسك بدليل عقلي أو شرعي بحكم دليل عقلي أو شرعي له أقسام، له أنواع وأقسام صور. إحدى هذه الصور استصحاب البراءة الأصلية كما مثلنا، استصحاب البراءة الأصلية وهي عدم وجوب التكليف وعدم وجوب شيء على في ذمة المكلف حتى يأتي دليل يقول عليه هذا الواجب. والثاني استصحاب الدليل الشرعي الذي لم يرد له ناقل كما مثلنا بالعموم والمطلق. والصورة الثالثة استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلاف ذلك الوصف. وهناك نوع هذه الثلاثة في الحقيقة من حيث العمل بها واعتبارها متفق عليه. فالتمسك بالبراءة الأصلية حتى يأتي دليل يوجب شيء هذا محل اتفاق. لم يقل أحد من أهل العلم أنه يجب على المكلف شيء لم يأتي به نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بمقتضى العقل، لا. وكذلك التمسك بالدليل الشرعي إذا صح الدليل الشرعي في نظر المجتهد وثبت وقضى بحكم فالتمسك به بهذا الدليل واجب ولا يجوز الخروج عنه إلا إذا قام دليل ينسخه أو يخصصه إن كان عاما أو يقيده إن كان مطلقا. هذا ثاني، الصورة الثانية. الصورة الثالثة التمسك استصحاب الوصف المثبت للحكم يعني الذي بني عليه الحكم لأجله بني الحكم حتى يثبت خلاف ذلك الوصف. هذه الأنواع الثلاثة محل اتفاق من حيث اعتبارها العمل بها. نعم قد قال كثير من أهل العلم إن هذا التمسك وإن سمي من حيث اللغة استصحاب وبعض أهل العلم استصحاب، لكن في الحقيقة ليس دليل مستقل كما سيأتي، وإنما هو تمسك بدليل قائم. نعم. الرابع أو الصورة الرابعة استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف. استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف، هذا تحتاج إلى تفسير وسيأتي بيانها. هذه محل خلاف، هذا الصورة محل خلاف. الأولى محل اتفاق، لأنه اعتبار البراءة الأصلية محل اتفاق، واعتبار الدليل الشرعي حتى يقوم ما يغيره محل اعتبار، واعتبار الوصف الذي بني عليه الحكم حتى يتغير الوصف أيضا محل اعتبار الجميع. يبقى مسألة التمسك بإجماع في صورة لجعل الحكم في صورة مشابهة لها أو هي أو يقال أنها قريبة منها، هذا فيه خلاف سيأتي. نعم. فقوله الشيخ لما قال مصنف لما قال الاستصحاب طلب، نعم قال ويسمى استصحابا، قال فيستمر يعني استصحاب الحكم حتى يرد غيره، حتى يرد غيره يعني ناقل له ويسمى استصحابا. قال بعد ذلك وكل دليل فهو كذلك. وفي الأول قال الاستصحاب أما يعني وهو دليل العقل في النفي الأصلي فيستمر، فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فيستمر يعني براءتها من التكاليف حتى يرد دليل غيره، غير الاستصحاب أو غير براءة الذمة. ثم قال بعد وكل دليل يعني غير البراءة الأصلية غير دليل العقل، كل دليل كذلك يعني أن كل دليل من أدلة الشرعية النص الشرعي من عموم وخصوص من عموم وإطلاق ونحوها كذلك. ثم قال فالنص الشرعي يعني فالنص الوارد من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. النص وهو في اصطلاح الأصوليين له عدة يعني معاني، هو يريد به أحد معانيه وهو اللفظ الدال على معنى واحد لا يحتمل غيره. قال فالنص يعمل به حتى يرد الناسخ، إذن يتمسك به حتى يرد إيش؟ الناسخ، يعني يأتي ما ينسخه من الشرع. فما لم يكن هناك ناسخ يجب التمسك بالنص الشرعي. والعموم حتى يرد المخصص، ويتمسك بالعموم النص الوارد عامة كما مثلنا حتى يرد المخصص، والمطلق حتى يرد المقيد، وهكذا. فالشيخ ذكر مثالين لنوعين من الأدلة الشرعية اللفظية التي يتمسك بها وتستصحب دلالاتها حتى يرد الناقل لها. فعموم اللفظ يجب العمل به وتطبيق أحكامه على جميع أفراده ولا يخرج منها شيء حتى يرد ما يخصصه، لأنه لو لم يكن المراد كذلك لتعطلت الأدلة عن العمل بها. يعني لو بعض الناس بعض أهل العلم قالوا إن لا يجب، بل بعضهم قال لا يجوز، وهذا له معنى صحيح، العمل بالعام حتى يبحث المجتهد ويجتهد في البحث عن مخصص فلا يجد مخصص وعندئذ يعمل بالعام. وبعضهم قال في الاعتقاد لا يعتقد عموم اللفظ العام حتى يبحث عن المخصص فلا يجده. والأظهر من أقوال أهل العلم أنه أن اللفظ العام الوارد في الكتاب والسنة يجب اعتقاد عمومه لأنه ظاهر في العموم، ولكن لا يعمل به في وقت الاختيار إلا بعد أن يغلب على ظن المجتهد أنه ليس هناك مخصص يخصصه. وهذا في ترتيب الأدلة، في ترتيب الأدلة. وهذا لا يمنع من أننا نقول إنه يستصحب الدليل العام حتى يرد ما يخصصه. فالشيخ ذكر قال النص يرد يعني استصحاب النص حتى يرد الناسخ، والعموم حتى يرد المخصص. ثم قال والملك، طبعا يعني الأول في براءة الذمة وهذه الصورة الأولى، الثانية في الدليل الشرعي من النص الشرعي عموم وخصوص، هذه قلناها وذكر. فالنص يتمسك به حتى يرد المخصص الناسخ، والعام يتمسك به حتى يرد الايش المخصص، هذا الثاني اللي هو الدليل الشرعي اللفظي. قال والملك حتى يرد المزيل، الملك يعني ملك الأشياء، إذا تحقق ملك شخص لشيء بطريقه الشرعي عن طريق بيع وشراء أو هبة أو إرث أو نحو ذلك، ملكه أصبح ملكا له، إذن فكل من ملك أو ملك ملكا فالأصل أن هذا الملك إيش لا ينتقل إلى غيره إلا بطريق مشروع آخر. فمن ادعى أو من ادعى على شخص أن هذا البيت، هذا العقار أو هذه السيارة التي عند فلان ويملكها فلان، يأتي شخص ويدعيها ويقول لا هي ليست ملكه بل هي لي، نقول له الأصل أن الملك، الأصل أن الملك ثابت لفلان ولا ينتقل إلا بسبب شرعي وعليه دليل. فإن كنت اشتريته منه أو وهبك إياه أو كذا أو أثبت أنه ليس ملكه بل هو غصب ونحوه، هنا ينتقل يعني يتغير الوصف. الشكل والملك يبقى حتى يرد المزيل. فإن ورد المزيل دعي أن شخصا هذا الذي يملك هذا البيت قد زال ملكه ببيع أو هبة أو وقف أو نحو ذلك، نقول للمدعي هذا البيت لفلان ومعروف عنه بدليله أنه ملكه إذن ثابت، لا يتغير الحكم فلا يكون ملكا له إلا إذا تغير الوصف، بمعنى تغير الوصف بسبب وهو وجود بيع أو وقف أو هبة أو نحو ذلك، تنقل الصفة من كون هذا مالك إلى أنه ليس مالكا لذلك الملك. ومثل هذا أيضا في هذا في المعاملات، في المعاملات يعني تعاملات الناس يعني أملاك الناس الظاهرة الذي يعني لهم تحت أيديهم قابضينها، لا تنتقل إلى غيرهم إلا بما يثبت نقلها من بيع أو هبة أو كذا ذلك. ومن ادعى على شخص شيئا فالأصل أن هذا الملك له، والمدعي يحتاج إلى دليل يثبت، فنستصحب الأصل. في العبادات نبقي على الأصل الذي ثبت، فإن حصل ناقل عن الأصل أخذنا به وإلا أبقينا استصحبنا الأصل. مثل الطهارة في الصلاة أو الطهارة عموما للصلاة وغيرها، من تيقن أنه متوضئ على طهارة ثم شك في الحدث أنه أحدث، ما الحكم؟ نقول الأصل أنه على طهارة، وهناك شك في حصول الناقل وهو الحدث، فيبني على الأصل وهو بقاء الطهارة حتى يتيقن زوالها، إذن هذا استصحاب للأصل. ولذلك مثال، طبعا ما أخذت هذه القاعدة إلا من دليل شرعي، الرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى إليه رجل وقال إنه يجد شيئا في صلاته، وهو في الصلاة يجد شيئا يعني مما يبطل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج من صلاتك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. مجرد الشك لا ينقلك من طهارة إلى الحدث، لا الأصل الطهارة. وهذا الحديث وغيره مما يثبت فيه البقاء على الأصل أخذت منه القاعدة الكبرى الفقهية المعروفة، اليقين لا يزول بالشك. ولدينا أمثلة بالنسبة للإخوة المعتمرين وغيرهم، يأتيك السائل ويسأل يقول والله أنا يا شيخ طفت بالبيت لا أدري هل هي 7 أشواط ولا 6 أشواط، هل أنا طفت 7 أشواط وهو القدر الواجب أو طفت 6 والآن شك، يعني ما الحكم؟ نقول له تبني على اليقين، الستة هي المتيقنة، والسابع أن تشاكم فيه، فالأصل اليقين العدد ستة أكمل السابع وهكذا. مثلا أيضا في الأحوال الشخصية في النكاح معلوم أن فلان زوج فلانة، الأصل أن هذه زوجته، لا ينتقل هذا الوصف ما أن تكون هذه فلانة زوجة فلان إلا بإيش؟ بدليل يغيره من حاله الأصلي، ما صار زوجة له إلا بعقد وكذا إلى آخره، وعرف الناس أنها فلانة زوجة فلان، يأتي من يدعي ويقول لا هذه ليست زوجة، قلت قر يعني هوينك، هي زوجته، ولا ينتقل ويتغير وأن تكون أجنبية عنه إلا بدليل، إذا أثبت أنه طلقها ها فعندئذ طلقها وبانت منه إذا انتهت الزوجية، وإلا فالأصل بقاء الزوجية. حياة الإنسان، الإنسان العايش، الأصل المعتاد أنه عايش، فلان عايش في بلدته في حيه في كذا، ثم فقد، ها سافر ولم يعد كذا، غاب في إلى آخره، تفقده أهله يوم يومين ثلاثة أربعة أسبوع، المهم أنت وين فلان ما يدرون، هذا مفقود، وله أحوال، مفقود في حال يعني خطرة كذا، أو مفقود في حال عادية. هذا المفقود الأصل حياته أو وفاته؟ الأصل بقاء حياته، هو حي، فنحن نعرف أنه حي وفقد، فقد على هذه الصفة، لكن لا ندري هل تغيرت فمات أو لم تغير، نبقى أو نبقي على هذه الصفة ونعامله معاملة الحي، فلا تطلق أو لا تفارق زوجته ولا يورث ماله ولا كذا، حتى يغلب على ظننا أنه قد ورد ما يغير حاله. ثم قال الشيخ بعد، قال والملك حتى يلد المزيل، والنفي حتى يلد المثبت، وقد ذكرنا المراد به أنه لا تكليف ولا وجوب في ذمة المكلف إلا بدليل كالديون. شخص جاء ويدعى على شخص أنه يطلبه مال لي عند فلان 1000 ريال أو 100 ريال أو 100,000 ريال، زين، القاعدة الشرعية ماذا تقول؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ما جاءت هذه القاعدة، يعني هي كقاعدة، هي نص شرعي، سنة من السنة، وتكون منها قاعدة، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ليش البينة على المدعي؟ المدعي يحتاج إلى إثبات، وأما المنكر فهو على الأصل، أن الأصل عنده، هذه عندي، أنت الآن تدعي علي مال، والأصل أنه لا مال لك عندي، ولا وذمتي غير مشغولة لأحد بمال، وأنت تدعي مال، فعليك البينة، بينة على المدعي، واليمين صارت اليمين إلى جانب المدعى عليه، لأن الأصل معه وهو براءة الذمة. ومن ذلك في العبادات كما مثلنا وجوب صلاة، أو قال الشيخ ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان، طبعا فرضا، ينفى بذلك، ينفى بذلك، يعني بالبراءة الأصلية أو بالنفي الأصلي. طبعا هذا يتكون منها قاعدة قلنا، يعني اللي هو مسألة البراءة الأصلية والأصل براءة الذمة، من النصوص الدالة على هذا، الله سبحانه وتعالى عندما ذكر أحكام الربا قال بعد ذلك فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. إذن الأصل في الأول انتهى، لكن بعدما جاء التحريم فليس لأحد أن يتجاوز فيعمل أو يتعامل بالربا. يبقى معنا الصورة الرابعة، وهي استصحاب الإجماع في محل الخلاف. ما صورتها؟ ما مثالها؟ الأصوليون ذكروا لها مثال، أو فيها مسألة، يعني مسألة فقهية معروفة، التيمم، متى يصح التيمم ويكون مجزئا عن الوضوء؟ في حال فقد الماء حقيقة أو حكما، يعني من لم يجد الماء فله أن يتيمم ويصلي ولو 10 سنين كما ورد في الأثر، ورد في الحديث، فعنده طهوره و أيوة ولو 10 سنين أو إلى آخره. إذن من لم يجد الماء أو لم يستطع، لكن السؤال الصورة هي في عدم وجود الماء، من لم يجد الماء فحكمه أن يتيمم ويصلي، هذا محل إجماع، من لم يجد الماء فله أن يتيمم ويصلي، إجماع. طيب، واحد ما وجد الماء، أنا الآن أتحدث عن ماء، لم يجد ماء وتيمم وأخذ في الصلاة، بدأ في الصلاة، دخل في صلاته، وفي أثناء الصلاة رأى الماء، رأى شخصا يحمل ماء أو مرت قافلة أو إذا كان في سفر فمعهم ماء أو كذا إلى آخره، إذن رأى الماء، وجد الماء، وهو يصلي بتيمم بدأه عند عدم الماء، ما حكم صلاته؟ ها؟ صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ ها؟ النصف يقول صحيح أو النصف الثاني يقول هكذا، الفقهاء اختلفوا، أكثر الفقهاء يقولون صلاته هذه غير صحيحة، القاعدة المعروفة الآن أصبحت حتى عند العامة، إذا وجد الماء بطل التيمم، فيقولون وجد الماء فبطل التيمم، إذن عليه أن يتوضأ ما دام وجد الماء ويصلي. والآخر الذي يقول بي يعني يستدل بالإجماع في محل الخلاف يقول لا، هذا بدأ صلاته صحيحة بإجماع لأنه تيمم مع عدم فقد مع عدم الماء وأخذ يصلي، إذن فقد أجمعنا أو أجمع أهل العلم على صحة صلاته وتيممه ثم وجد الماء في أثناء الصلاة، لكن الأصل فيه أنه الأصل أنه في صلاة صحيحة وتيمم صحيح، فنستمر على الأصل، استمر على الأصل وهو ماء الإجماع على أصل المسألة. الجمهور يقولون لا، الإجماع في حالة وهي حالة عدم الماء، وأما المسألة هذه فغيرها مختلفة عن تلك الحال وهي أنه قد وجد الماء، ففرق بين وجود الماء الذي عدم وجود الماء الذي أجمع على صحة التيمم معه وبين حال وجوده الذي رآه وهو يصلي، ففرق بين الحالين فافترق فلا يستصحب الحكم السابق مع الحكم أو في المسألة اللاحقة، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أنه إذا رأى الماء أو وجد الماء في أثناء صلاته يتيمم يتوضأ ويصلي. نعم، إذا انتهى من صلاته ولو كان في الوقت فالأظهر والأشهر عند أهل العلم أن صلاته صحت انتهت إذا تمت، وبعض أهل العلم يقول ما دام في الوقت فعليه أن يتوضأ، لكن هذا ضعيف. الشيخ ذكر هذا النوع وقال وأما استصحاب الإجماع في مثل قولهم الإجماع على صحة صلاة المتيمم إلى آخره، قال ففاسد، يعني قول غير صحيح عند الأكثر، وبينا الصورة وبينا الحكم. بقي لنا أن نشير إلى أمر أشرنا إليه أو في بداية الدرس، وهو أن هذا الأصل الذي هو التمسك بدليل عقلي أو شرعي حتى يثبت ما ينقل عنه أو ما يخالف ويسمي استصحابا، هل هو دليل مستقل أو أنه ليس بدليل مستقل؟ كثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم ومنهم الشيخ المصنف ابن قدامة في الروضة، الغزالي في المستصفى وغيرهما غيرهم جعلوه دليلا مستقلا بل من الأدلة المتفق عليها، وذكروه الأدلة الأربعة المتفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع ودليل النفي الأصلي. والبعض أو كثير من أهل العلم يقولون الاستصحاب بصوره الثلاث نعمل به ولا يجوز مخالفته، ولكنه ليس دليلا وإنما هو تمسك بالدليل بالدليل. فالتمسك بالبراءة الأصلية تمسك بدليل العقل والنقل الذي قال لا تكليف إلا بالشرع، والتمسك بالدليل اللفظي الشرعي من عموم وإطلاق ونحوه هو تمسك بذلك الدليل وليس بدليل مستقل. استصحبناه نعم استصحبنا الدليل، لكنه الدليل هو ما استصحبنا حكمه وليس دليلا مستقلا. وكذلك استصحاب الصفة، استصحاب الصفة المقتضية للحكم مثل استصحاب الملك لمن بيده الشيء أو لمن له الشيء حتى يثبت غيره، أو استصحاب الطهارة حتى يثبت الحدث، أو استصحاب حياة المفقود حتى تثبت يعني شو اسمه، اللهم صل على محمد وفاته. أما الثالث الرابع الذي ذكرناه وهو استصحاب الإجماع في محل الخلاف، هذا ليس محل اتفاق، فيه خلاف بين أهل العلم. إذا نظرنا إلى صور الاستصحاب وجدناها في الحقيقة هي تمسك بأدلة شرعية وسمي استصحابا، بعضهم يجعله دليلا مستقلا، وبعضهم يقول في طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنما المسائل التي تستدل فيها بالاستصحاب مستقلا يعني ظهر فيها ضعف الاستدلال بالاستصحاب، ضعف استدلال بالاستصحاب. الحنفية يقولون إن جمهورهم يقولون الاستصحاب يصلح دليلا للنفي لا للإثبات، وهذا صحيح، هو دليل للنفي وليس للإثبات. والأمثلة التي ذكرناها كلها من هذا الباب، للنفي وليس للإثبات. يعني إيش للنفي؟ يعني لا نثبت دينا على أحد هذا بإيش؟ باستصحاب البراءة الأصلية. إذن أثبت، إذن الحكم ماذا؟ نفي وجوب الدين. لا نثبت صلاة خامسة سادسة نفي لوجوب صلاة ونحو ذلك. بعضهم يقول هو صحيح قاعدة نسميها قاعدة فقهية أو حتى سميه أصل، ولكن ليس أصلا مستقلا، وإنما هو تمسك بالدليل الذي دل على الحكم حتى يثبت ما يغيره. وعلى هذا يعني ذكر أصول الأحكام بأنها أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع، وجعل الرابع النفي الأصلي، يعني أذهب إليه بعض أهل العلم منهم المصنف كما قلنا ابن قدام والغزالي، لكن الأصح أن الأصل الرابع من أصول الأحكام عند جمهور أهل السنة والجماعة عند الجمهور هو إيش؟ القياس. القياس والقياس في الحقيقة وحتى الإجماع كلاهما عائد إلى الأصلين الرئيسيين، النص الشرعي الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هي على كل حال الأسئلة تتكرر أو كثير منها تتكرر، ولكن السائل اليوم غير السائل الأسبوع الماضي يمكن، والسامع اليوم غير السامع. الحمد لله المسجد الحرام يتجدد بتجدد زواره ومعتمرين فيه. هذا يسأل يقول هل الصلاة خارج المسجد الحرام مثلا في الفندق لها الأفضلية مثل داخل المسجد الحرام؟ نحن قلنا طبعا السؤال هذا فيه شيئان. الشيء الأول هو أن الصلاة في غير المسجد الحرام هل لها الفضل الذي ورد في صلاة في المسجد الحرام؟ والشيء الثاني الصلاة في غير المسجد الحرام صلاة الجماعة صلاة الفريضة هل الأولى والأفضل بل الواجب أن يصليها جماعة في المسجد أو يصلي في الفندق؟ طبعا المسافر يعني لا حرج عليه أن يصلي في الفندق مسافر، وإن كان الأولى به إذا سمع النداء وعرف أن هناك جماعة لا سيما حول الحرم فالأولى به أن يصلي مع جماعة الحرم، هذه مسألة. لكن هل الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة أو صلاة في البيت لمن له أن يصلي في البيت كالنساء أو في الفندق لمن له أن يصلي في الفندق كالمسافر، هل صلاته من حيث الأجر 100,000 صلاة كصلاته في المسجد الحرام؟ هذه اختلف فيها العلم، وقد ذكرنا هذا مرارا. منهم من قال إن المراد بالمسجد الحرام مكة، وكل من صلى في أي جزء من حرم مكة فصلاته 100,000 صلاة في غيرها، وهذا الذي تظهر أدلته وهو الأقوى. طبعا الحديث ورد صلاة في مسجدي هذا 1,000 صلاة تعدل 1,000 صلاة إلا المسجد الحرام، ها 100,000 صلاة. قال المسجد الحرام، وقد ورد في النص القرآني أن الله سمى مكة بحرمها، سمى مكة المسجد الحرام. فين؟ في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يوم ليلة إذن كما ثبت في السيرة والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن داخل المسجد، وإنما كان في بيت أمهاني خارج المسجد، وسماها الله سبحانه وتعالى يعني من المسجد الحرام. وإن كان البعض يقول لك هذا من باب التجوز المسجد الحرام لأنه قريب منه أو كذا، لا، الواضح والظاهر أن المراد به كذلك. إذن فهؤلاء أو على هذا القول، من صلى في أي مسجد من مساجد مكة صلاة الجماعة، أو صلى في بيته ممن له أن يصلي في بيته، أو صلى في الفندق ممن له أن يصلي في الفندق يعني المسافر وغيره، صلاته كصلاة من صلى في المسجد الحرام. لكننا ننبه إلى شيئين. الشيء الأول أن الصلاة في الفندق مع الجماعة يعني مرتبط بإمام الحرم، أو الصلاة في الساحات ولا سيما البعيدة في أطرافها مرتبطا بإمام الحرم، هذا يا إخوان يعني فيه كلام لأهل العلم لا ينبغي للإنسان أن يعتمد عليه ويفعله إلا عند الزحام وتواصل الصفوف، يعني اتصال الصفوف، امتلأ المسجد، امتلأت الساحات حوله، وصل إلى حولك في الفندق صلي في الفندق، أو صلي في الساحة أينما في الساحة مع الإمام. أما إذا وجدت مسافات، وهذا نلاحظه بعض الناس الله يهديهم في آخر يعني الساحات، الإمام يصلي يقول لك يكبر وصلي معه تابع، يا أخي قدامك مساحة يعني يمكن 500 متر، ليش؟ يقول سيدرك الجماعة. لا، أنت يمكن فوتت على نفسك الصلاة كلها لأنك يعني ما أتممت بالإمام، فامشي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فقضوا. إذن أنت إن شاء الله مكتوب لك صلاة الجماعة، ما أدركته من الإمام مع الإمام ولو ركعة فإنك أدركت الجماعة. أما أنك تدخل معه وأنت بعيد وليس هناك ضرورة ولا الصفوف متصلة، إذن في صلاتك نظر ويخشى أنها ما صحة، فهذه لابد أن نعتبرها. وشيء آخر الذي ننبه إليه الثاني، وهو أن القول بأن الصلاة خارج المسجد الحرام في الحرم في حرم مكة مثلها مثل الصلاة في المسجد الحرام من حيث 100,000 صلاة، القول الذي هو الأظهر دليلا، لا يعني أن الصلاة في المسجد الحرام لا تفضل صلاة من صلى خلفها يعني خارج المسجد الحرام، لا، 100,000 صلاة لمن صلى في حرم مكة، لكن المصلي في المسجد الحرام صلاته لا شك أنها أفضل وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل، خلينا نأخذ الدليل بالبديهة يعني، وقد مثلت بهذا مثالا أكثر من مرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أو الفرد بكم؟ 27 أو 25 درجة، تمام؟ الذين يصلون في المسجد جماعة، يصلون في المسجد جماعة كلهم ينطبق عليهم أن صلاتهم 25 درجة أو 27 درجة عمن لم يصلي معهم، يعني من كان صلى وحده. طيب الذين يصلون في المسجد، أي مسجد؟ هل الذي يصلي في الصف الأول وخلف الإمام مباشرة مثل الذي يصلي في الصف الأخير وعند الأبواب الخارجية؟ طبعا لا، فهذا مثال. الذي يصلي في الحرم مثله مع من يصلي خارج الحرم مثله من يصلي في الصف الأول في أي مسجد مع من يصلي عند الباب في أي مسجد آخر. ننبه هذا، ننبه بناء على هذا التنبيه وهذه النقطة إلى شيء آخر، وهو أن هذا لا يعني أنك في أوقات الزحام الشديد وكثرة الناس تحرص على أنك لابد أن تدخل المسجد الحرام، لأن هذا يؤذيك ويؤذي الناس. فإذا وجدت أن في وجودك أو دخولك أو مزاحمتك للناس في المسجد الحرام أو في الطواف وفي غيره في المسجد الحرام أو في هذا المسجد أو في غيره وجدت أن فيه مضرة على الناس أو عليك بشدة الزحام، فلا، اكتفي بالموقف الذي تصل إليه من المسجد. هل الرمل في طواف العمرة واجب؟ وإن ترك فما العمل؟ الرمل أولا، ما هو الرمل؟ الإسراع في الخطى مع تقاربها في أثناء الطواف في الأشواط الإيش؟ الثلاثة الأولى. هذا سنة، سنة وليس بواجب، فمن تركه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه أبدا، ومن تركه متعمدا فلا ينبغي له أن يتركه. وهذه قاعدة خذوها، لا ينبغي للمسلم أن يتعمد ترك سنة ويقول لا يا شيخ هي سنة، هذا تساهل، سواء كان الرمل أو غيره. يعني كثير من الناس نسمع أن يقول لك يا شيخ هي سنة، سنة إيه؟ احرص على السنة ما استطعت، إذا وجد عذر أو يعني أحيانا يعني ما استطعت أو كسلت أو كذا لا بأس، يعني معذور، سنة لا سنة يعني ما وهو سنة مستحب أو المندوب، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تركه، لكن ترك وتعمد ترك السنة لأنها سنة لا، صعب، يخشى على من يترك ذلك أنه يترك الواجب. وبهذه المناسبة أيضا، ما شرع من السنن والنوافل والمستحبات في العبادات كلها، في الصلاة، في الزكاة، صدقات، في الصوم، صوم النافلة، وفي الحج، كل ما شرع نافلة وعلى سبيل الاستحباب مقترنا بالفرض فهو مكمل لما نقص من الفرض، مكمل لما نقص من الفرض. ونحن جميعا نشعر ونحس وندرك، وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ينقص من فرضنا الصلاة التي هي يعني أوجب الواجبات، ما نستطيع ولا يستطيع أحد إلا من عصم الله، هم ما أدري يعني قليل جدا، أنه أداها على الوجه الأكمل إن صح لنا التعبير بالنسب 100%. كيف؟ لأن من شروطها الطمأنينة، يعني من واجبات من أركانها الطمأنينة والتفرغ لها وذكرها. الله قال شوف لاحظ الأمر بالصلاة ما ورد في حد علمي في النص القرآني أن قال صلوا، وإنما قال أقيموا الصلاة، يعني أدوها على الوجه المشروع في أوقاتها، مما يسلب شيئا من أدائها على الوجه المشروع التفكير اللي يحصل فيها، خلو يعني انشغال الذهن عنها. جرب نفسك، أول ما تدخل الصلاة يجيك أفكار الدنيا كلها، والرسول قال إن الشيطان يختلس من ابن آدم صلاته كما قال صلى الله عليه كما قال عليه الصلاة والسلام، فمنهم من لم يبقى له إلا النصف أو الربع أو العشر أو كذا إلى العشر. إذن الفرض عندك نقص. الله جعل السنن الرواتب في الصلوات، السنن الرواتب، السنن الراتبة، راتبة الظهر، راتبة المغرب، راتبة العشاء، وراتبة الفجر، هذه مكملات لما نقص من فريضة من فرض. نعم ليست واجبة لكنها مكملة. من تساهل فيها وقال والله هي سنة، فاعلم أنه في الغالب سيتساهل في الفرض. من لاحظت منه، وقد لاحظنا هذا في من نتعامل معه، والله المستمر على السنة ما يصليها، يقول لك هي سنة، تجده لا يحرص على أداء الصلاة الفريضة، وإن أداها فيؤديها على يعني نوع من الخلل. فإذن احرص على النوافل بقدر ما تستطيع، لأنها مشروعة ولأنها مكملة لفرائضك، للفرائض التي وجبت عليك، ولا تقول إنها سنة. حكم استعمال السبحة أو المسبحات الإلكترونية الحديثة. إلكترونية يعني بالضغط عليه والزر. هذا سئلنا فيه أكثر مرة يا أخوان. التسبيح بالأصابع بالأنامل هو الأصل. سبحان الله الحمد لله، يعني هذه أو تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلى يعني ثلاثة وهكذا. الأصل أنك تستعمل الأنامل، لأن كل واحد أنامله معه، ما يحتاج إلى أن يستعير من فلان ولا غيره. جعلت من أجل إحصاء التسبيح، لأنه يعني من المندوبات أو أشياء المستحبات في الصلاة أن يسبح، أن يذكر الله ويسبحه بعد الصلوات. سبح الله 33، يحمده 33، يكبره 33، ويقول ختام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه تحتاج إلى عدد فتعدها ب كذا. ورد في أحاديث أخرى تسبيحات، يعني 100 تسبيحة أو 10 تسبيحات أو تهليل كذا. إذن العدد يحتاج إلى إحصاء، والإحصاء الأصل فيه بالأنامل. ومن استعمل شيئا آخر سواء السبحة العادية التي الحبات هذه الموجودة أو النوى أو الحصى أو السبحة الإلكترونية، استعمالها لا بأس به، لأنه إحصاء أو وسيلة للإحصاء. هذا سؤال لابد أن نعرف سؤاله. يقول: عندنا في المسجد تم بناء المنبر بالحجارة، ومنهم من قال هو من هو من بدع إيش من بدع إيه هو كاتب من بدع، فما الحكم في ذلك؟ أنا لا أدري أن يعني بناء هو من بدع. من السؤال وضح سؤاله. عموما بناء المنبر بالحجارة بالخشب بالحديد بغيره لا شيء فيه. نعم منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من خشب، وكان على بساطته، وكان العدد يعني هو يرتفع قليلا حتى يراه الناس فإذا استعمل من الخشب وأمكن استعماله من الخشب هذا هو يعني الذي لا غبار عليه ولا كلام فيه. إذا استعمل بنوع آخر بالإسمنت المسلح بالحجارة بالحديد بكذا، هو وسيلة لأن يرتقي الخطيب على المنبر ليراه الناس ويتحدث إليهم فيسمعونه، ولا شيء في ذلك إن شاء الله. هل يجوز القيام بعمرة ثانية بعد القيام بالأولى بيوم أو يومين؟ هذا السؤال العادة المتكرر، ما أدري أجيب عليه. نخلي في الأخير حكم الصلاة على الجنازة داخل المقبرة، وهذا دائما يذكرون يصلي عليها داخل المسجد. لا بأس الصلاة على الجنازة داخل المقبرة، لا بأس بذلك. هو صلاة طبعا يجنبوها عن القبور ويكون اتجاه إلى القبلة، والجنازة أمام المصلي، فلا بأس بذلك. والنهي الذي ورد عن الصلاة في المقبرة إنما هو الصلاة المفروضة أو الصلاة النافلة، الصلاة يعني العادية. أما صلاة الجنازة فقد يحتاج إلى أن يصلي عليه في ذلك المكان، فلا بأس بذلك. هذا سؤال مهم. يقول: هل نستدل، كيف نستدل بدليل الاستصحاب على الرد على أهل البدع الذين يزينون أو الذين يزيدون في الدين بدعوى فعل الخير؟ لسنا بحاجة إلى الاستدلال بالاستصحاب على الرد على أهل البدع. الرد على أهل البدع النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة من أهل السنة والجماعة واضحة وصريحة بأنه لا يجوز ولا يصح الابتداع في الدين ولو بدعوى فعل الخير. دعوى فعل الخير يعني هذا المبتدع الذي ابتدع صلاة أو ذكرا أو فعلا معينا ويقول أنه خير زيادة على ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدين ناقص حتى يأتي هذا ويزيد فيه. قالها عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، قالها لبعضهم، قال هذا فيه اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك الدين ناقصا وأنت جاي في آخر الزمان أو من بعده وتزيد فيه. بدع لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمد عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. طبعا كل محدثة في الدين. هذا السؤال في الموضوع، في موضوعنا. إن شرع في الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء، هل يعيد كل الصلاة أو يتم صلاته التي أو حيث قطعها؟ لا، يعيد كل صلاة، يعيد كل الصلاة. شأنه شأن من كان متوضئا ودخل في الصلاة وهو متوضئ وحصل له ما يبطل وضوءه. قل له: رحت وضوء، تعال كمل هذا ولا صلي من جديد. ها؟